الضرب الثالث.
الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، وأن صيام يوم الفطر قربه، وأمثال ذلك.
هؤلاء عندهم إخلاص، يعني لهم قصد في التقرب إلى الله تعالى، فلا يقصدون بالعمل سواه جل وعلا، لكنهم قصدوا على غير وجهة، بأن سلكوا طرقا لا توصل إلى الله تعالى، وسبلا خارجة عن سبل الهدى وسبل السلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. من هو مخلص في أعماله من حيث القصد لكنها على غير متابعة الأمر. ثم قال: كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده، يعني على غير ما طلبه منه شرعا. فالمراد هنا مقصود الإرادة الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والشأن ليس في عبادة الله فقط، الأمر والمهم ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. فإن الله تعالى يعني بعث الرسل بأمرين: الأمر الأول أن لا يعبدوا إلا إياه، والأمر الثاني أن يعبدوه بما شرع، أي بما جاءت به الرسل. فمن خرج عن هاتين القاعدتين فقد انخرم ما طلبه الله تعالى منه، ولم يتحقق له نيل مرضات الله جل وعلا. ولذلك الشهادة التي يدخل بها الإنسان دائرة الإسلام هي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فالأولى فيها أن لا يعبد إلا الله تعالى، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أن لا يعبد إلا بما شرع الله تعالى على عن طريق هذا الرسول الذي بلغ الناس ما شرعه الله لهم وأمرهم به. قال رحمه الله: ومنهم، هذا تمثيل لهؤلاء، ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. ثم قال: ويرى ذلك قربه، يعني يتقرب إلى الله بمخالفة شرعه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربه، ويخالف ما أمر منها النبي صلى الله عليه وسلم عنه من المواصلة، وأن صيام يوم الفطر قربه، ويخالف ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر، وأمثال ذلك. هؤلاء لهم قصد وليس لهم صواب في العمل ولا متابعة للسنة، فيدخلون لهم نصيب وافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يقول المؤلف رحمه الله:
الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال. فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين.
يقول رحمه الله في ذكر أصناف الناس في تحقيق العبودية والاستعانة بالله جل وعلا، يقول: الضرب الرابع، وهذا الصنف هو الصنف الرابع، انتهينا من الصنف الثالث تكلمنا عليه. طيب، الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى. هذا يقوم بما وجب عليه من الأوامر، ويجتنب ما نهي عنه من النواهي، لكنها أعمال في الصورة مجردة عن الروح وعن الإخلاص لله تعالى، فليس فيها إخلاص، هي وفق الأمر لكنها مجردة عن حسن القصد، فليس فيها قصد الله تعالى. قال رحمه الله: كطاعات المرائين الذين يعملون ليراهم الناس، فالمرائي هو الذي يعمل ليرى، المرائي هو كل من عمل ليرى. قال: وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم. هؤلاء كلهم لم يكونوا مخلصين لله تعالى، إنما عملوا الأعمال الصالحة لمقاصد مختلفة، فمنهم من يقاتل رياء ليرى، ومنهم من يقاتل ليسمع به وأنه مقاتل وأنه شجاع، ومنهم من يقاتل حمية أي عصبية لقومه أو لمن يقاتل معه، وشجاعة أي أنه يقاتل لشجاعته وإقدامه وفزعته لكنه لا يقاتل لله تعالى. وللمغنم أي ليحصل مكسبا دنيويا، وهي المغانم التي يدركها ويحصلها من يحصلها من المقاتلين. قال: ويحج ليقال، أي يحج ليقال حاج، ويقرأ أي العلم أو القرآن ليقال أي قارئ، ويعلم ويعلم ليقال، يعلم أي يطلب العلم، ويعلم أي يعلم أي يعلمه غيره ليقال إنه معلم أو إنه متعلم. فهذه أعمال صالحة، كلها أعمال صالحة لا شك، لأنها مما أمر الله تعالى به ورسوله، لكنها أعمال صالحة في ظاهرها، وأما في حقيقتها وجوهرها فهي خالية من الصلاح، لأنها قصدت لغير الله تعالى، وكان المقصود فيها غيره جل وعلا. ولذلك قال رحمه الله: لكنها غير مقبولة، فلا تقع موقع الرضا من رب العالمين، لأنها على خلاف أمر الله وأمر رسوله، فإن الله تعالى إنما أمر بالعمل أن يكون خالصا لوجهه. قال المؤلف رحمه الله في بيان سبب عدم قبولها، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا أي لم يؤمروا بشيء إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين أي مخلصين له العمل. وإخلاص العمل يكون بأي شيء؟ يكون بأن يقصد وحده جل وعلا وأن لا يقصد سواه، بل ليس للعبد غرض في عمله إلا الله جل وعلا. وأدلة عدم قبول هذا النوع من العمل كثيرة في الكتاب والسنة، منها ما ذكر المؤلف رحمه الله، ومن السنة ما في الصحيحين من حديث ما في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، بمعنى أنه غير مقبول، تركته وشركه أي ترك هذا العمل فلم ينظر إليه ولم يقبل ولم يثب عليه، هذا معنى الترك، الترك يترتب عليه أمور: عدم الإثابة، عدم القبول، كل هذا مما يدخل في قوله تركته وشركه. هذا من حيث حصول المقصود بالعمل، المقصود بالعمل هو قبول الله تعالى وهو الإثابة على الأعمال، فهذا فاته المقصدان أو المقصدان لما لم يكن عمله خالصا لله تعالى. طيب هل يترتب عليه وزر أو مؤاخذة؟ الجواب نعم، ويدل لذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول سليمان: تفرق الناس عن أبي هريرة، لعله كان في درس أو مسجد فاجتمع عليه الناس فتفرقوا، فقال له ناتل أهل الشام وهو من التابعين المعروفين: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه بالحديث المشهور الطويل الذي فيه خبر ثلاثة من الناس هم أول من يقضى عليهم يوم القيامة أو يقضى فيهم يوم القيامة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، رجل استشهد، وهذا معناه أنه فيما يظهر للناس أنه مات مقتولا في سبيل الله، مات في المعركة، فأتي به يؤتى به إلى الله تعالى فيعرفه نعمه وما من عليه من القوة والصحة والقدرة في البدن وما إلى ذلك من سائر النعم، فيقول له جل وعلا: فما عملت فيها، يعني أي شيء عملت في هذه النعم؟ يقول: قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله جل وعلا: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب فيلقى في النار، نعوذ بالله من الخذلان، يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. هذا من أعلى منه ومن أكبر منه ومن أعظم فداء منه؟ رجل قدم روحه ونفسه لله فيما يظهر للناس، لكنه لم يكن خالصا لله جل وعلا، إنما قصد رياء أو سمعة أو مغنم أو شجاعة أو حمية، فيقال له في هذا الحديث، يقول له الله جل وعلا: إنما قاتلت ليقال جريء، أي مقدام وشجاع، وقد قيل حصلت ما تريد في الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وهذا فيه أن عدم الإخلاص ليس فقط فيه فوات الأجر والقبول، إنما فيه الوزر والمؤاخذة، لأنه قد عمل لغير الله تعالى ظهرت صورته عند من يراه أنه يريد الله ورسوله، يريد الله تعالى والدار الآخرة، والأمر على خلاف ذلك. ثاني من يقضى عليه، ثاني من ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الناس يقضى عليه، الرجل الذي تعلم العلم، فتعلم العلم وقرأ القرآن وعلمه، فيؤتى به فيعرفه نعمه، فيقول: فما عملت فيها؟ ما أعطاه من الوقت والصحة والفهم والحفظ وما يتمكن به من سائر المعلومات، فيقال له: فما عملت فيها؟ يقول: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. فيقول الله تعالى: إنما فعلت ذلك، إنما تعلمت وعلمت وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وثالث هؤلاء هو الرجل الذي وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فيؤتى به فيعرفه نعمه، فيقول: فما عملت فيها؟ فيقول: تصدقت وأنفقت في سبيلك. فيقول الله تعالى: إنما تصدقت ليقال كريم وقد قيل، أو يقال جواد وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نعوذ بالله من الخذلان. إذن هذان الحديثان يبينان أن من عمل العمل لغير الله تعالى وقصد غير وجه الله جل وعلا في عمله فهو على سوءتين: السوءة الأولى بوار العمل وعدم قبوله، وأنه يذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثاني أنه يؤاخذ بهذا العمل، وهذا العمل لا يكون نجاة له، إنما يكون هلاكا له. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا لماذا؟ لكونهم أظهروا خلاف ما أبطنوه من الكفر بالله تعالى والتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أضرب الناس وأنواع العمال في هذه الدنيا، منهم من يريد الله والدار الآخرة ويوفق إلى الصواب في العمل فيتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يتخلى عن الأمرين، ومنهم من يكون عنده إخلاص وليس عنده متابعة، ومنهم من يكون عنده متابعة وموافقة للأمر لكن ليس عنده إخلاص. أرداهم وأشدهم سوءا هم أولئك الذين تجردوا عن الإخلاص والعمل. يليهم من أظهر الطاعة وتخلف فيهم الإخلاص، ثم بعد ذلك الذين أخلصوا ولم يكن لهم عمل موافق للسنة. وأعلى المراتب وأشرفها وأزكاها هم أولئك الذين حققوا المتابعة والإخلاص. قال رحمه الله: فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص. المتابعة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص يعني لله تعالى والإخلاص فيها. والقائم بهما أي بالمتابعة والإخلاص هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين، هم المحققون لهذه الآية، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. ثم قال المؤلف رحمه الله:
ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. وروا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
طيب، هذا التقسيم الذي بدأه المؤلف رحمه الله هو بيان أحوال المشتغلين بالعبادة، يعني الذين عندهم تعبد، عندهم متابعة وعندهم إخلاص في أعمالهم، ولهم إقبال على السنة وعلى الصدق مع الله تعالى. هؤلاء ما هي طرائقهم في العمل؟ يعني ما هي أفضل الأعمال بالنسبة لهذا الصنف؟ هؤلاء العمال على درجات ومراتب، لهم أحوال ولهم أقوال في أي الأعمال أفضل وفي أيها أرفع وأعظمها أجرا. يقول: ثم أهل مقام إياك نعبد، المحققون للعبادة، لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص 4 طرق، يعني 4 سبل ومناهج. يقول رحمه الله: وهم في ذلك 4 أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. إذن هؤلاء رأوا أن أفضل العمل ما كان شاقا على النفس، ما كان صعبا، ما كانت النفس تنفر منه نفرة واضحة، وهو ما لا يلائم الطبع، لأن النفس إنما تنفر مما لا يلائم الطبع، ما يلائم الطبع ويوافق الطبع هذا لا تنفر منه النفس، إنما مع أنه قد يؤجر عليه حتى ولو كان يوافق النفس. مثاله إتيان الشهوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام. فهذا مما يجر عليه الإنسان وهو يوافق الطبع، لكن ليس هذا أفضل العمل، لأن أفضل العمل عند أصحاب هذا الرأي هو ما كان مخالفا منافرا للطبيعة. يقول رحمه الله: الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. لماذا؟ عللوا هذا القول بتعليلات. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، هذا تعليل، لأنه مقابل للهوى، والهوى إذا تخلص منه الإنسان وتجرد وكان أبعد عنه كان ذلك أحظ له في تحقيق العبودية لله تعالى. ولذلك قال: وهو حقيقة التعبد، يعني حقيقة التعبد الخروج عن مقتضى الهوى. قال: والأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. إذن عندنا تعليلان: التعليل الأول أبعد الأشياء عن الهوى، الثاني أن الأجر على قدر المشقة. فعللوا بهذين التعليلين. قال: ورووا حديثا، أي ذكروا حديثا استدلوا به، ليس له أصل، أفضل الأعمال أحمزها. معنى ليس له أصل أي ليس له إسناد واضح وبين، لأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والأحاديث تبنى على الأسانيد، فإذا لم يكن له إسناد قيل إنه إيش؟ لا أصل، لا أصل له. إذا قالوا لا أصل له يعني ليس له إسناد يبنى عليه. ليس له أصل، أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشدها وأشقها، وإذا قال أي أصعبها وأشقها، هذا معنى أحمزها. إذن ليس لهم دليل من الأثر، إنما دليلهم الآن الذي سلم أو الذي تبع يعني اتضح هو استدلالهم بإيش؟ بالمشقة، في قوله أبعد الأشياء من هواها والأجر على قدر المشقة، فاستدلوا بهذين التعليلين. قال: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك. الطبع هذا كالتعليل الثالث، إنه النفوس تميل إلى الكسل والقعود عن الطاعة والميل إلى المعصية، فيكون هذا العمل الذي هو أشق على النفس أنفع، لأنه يحمل النفس على الخروج عن ما ألفت وما تهوى وما تحب. فهذا كالترجمة يعني أو كالتفصيل لقوله أبعد الأشياء عن هواها، ويمكن أن يكون وجها مستقلا. وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. هذا هو الصنف الأول. طبعا هذا الذي ذكر يعني ليس بسليم، وما تستدل به ليس بصحيح، فإن أفضل الأعمال هو ما كان موافقا لأمر الله وأمر رسوله. وأما المشقة فالمشقة ليست مقصودة لذاتها، قوله والأجر على قدر المشقة ليس بصحيح. ليس الأجر على قدر المشقة لا يعني أنه يشرع للإنسان أن يقصد الأشق حتى يحصل الأجر الأكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم إن الشريعة بناؤها على إيش؟ على المشقة والحرج والضيق، أو على اليسر والسماحة والسهولة؟ لا شك إن بناؤها على اليسر. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالشريعة بناؤها على اليسر، لكن من التكاليف ما فيه مشقة، من الطاعات ما فيه صعوبة، ففي هذه الحال يكون ما حصل من المشقة أعظم في الأجر، لا لأنه قصد الشاق، لكن لأن طبيعة العبادة شاقة وطبيعة التكليف شاق. فمثلا الصوم في اليوم الصائف الشديد هذا مما يعظم به الأجر، لكن هل نقول إذا صمت فاخرج إلى الشمس واجلس في أماكن العطش حتى يعظم أجرك، لأن الأجر على قدر المشقة؟ فرق بين هذا وذاك. أبو إسرائيل لما نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ مروه فليجلس، لأنه ليس من مقصود الشريعة أن يتعرض الإنسان لما فيه مشقة وعنى، إنما المقصود الشرعي من العمل هو أن يكون على وفق أمر الله ورسوله في المنشط والمكره. فإذا كان في الأمر مشقة تتعلق بطبيعة العمل فإنه يؤجر على ما حصل له من مشقة، لكن لم يأمر الله ولم يأمر رسوله بأن نقصد المشقة حتى تعظم أجورنا، واضح؟ حتى تعظم أجورنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث عائشة: أجرك على قدر نفقتك ونصبك، أي تعبك. هل هذا يعني أنك تسرف في الإنفاق حتى يعظم أجرك في العبادة؟ هل يعني هذا أنك تسرف في التكلف المشاق حتى يعظم أجرك؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. فأمر بالصدقة وجعل الصدقة مقيدة بأن لا يسرف فيها الإنسان، بأن ينفق ما لا يستطيع أو ينفق ما يلحقه فيه مضرة في النفقة. إذن ليس قول المؤلف رحمه الله في سياق استدلال لهذا الصنف والأجر على قدر المشقة، هذا ليس على إطلاق، إنما هذا محمول على إيش؟ إذا كانت طبيعة العمل شاقة، إذا كانت طبيعة التكليف شاقة، فإن الأجر يعظم على قدر ما يلحق الإنسان من المشقة. أما تقصد المشقة هل هو مشروع؟ ليس مشروع، والدليل على هذا ما يذكر من الأدلة التي تقدمت، والأدلة غير ما تقدم مما يدل على يسر الشريعة وسماحتها. نعم.
والصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه، وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون: يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان: منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
طيب، يقول الصنف الثاني، هذه تقسيمات بعضها مندرج تحت بعض، يقول رحمه الله: والثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح والاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. يعني ملخص الكلام هو التجرد والزهد عن الدنيا، الزهد في الدنيا هو أفضل العبادات. هذا هو الصنف الثاني من المشتغلين بالعبادة، من السالكين إياك نعبد. ثم هؤلاء قسمان، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم جعلوا صورة الزهد مقصودة، وهم العوام، وقسم نفذوا إلى مقصود الزهد، يعني الزهد في ذاته وهو التقلل من الدنيا ليس مقصودا لذاته، ليس المقصود أن تكون قليل ذات اليد من الدنيا، تلبس الخشن من الثياب، تظهر بمظهر الرث غير المكترث بالدنيا وقلبك متعلق بها. العوام يقول ظنوا أن هذا غاية، أي هذا مقصود، وهو الزهد في الدنيا بأن يظهر في صورة المتقلل منها، ظنوا أن هذا هو، أن هذا غاية، يعني هو النهاية، هو المقصود، فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. فهؤلاء جعلوا الزهد هو الغاية والمنتهى الذي يسعى إليه، مع أن الحقيقة أن الزهد ليس غاية في ذاته، إنما هو وسيلة، لأن الزهد مقصوده أن يتجرد القلب عن كل صارف عن الله تعالى. فلو كان الإنسان قلبه ممتلئ في محبة الله وفي يده الدنيا كلها، كان أفضل من الذي ليس في يده شيء وقلبه قد مال إليها وركن إليها. سليمان آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا بعده، ولم يؤته أحدا من الناس، مع ذلك كان في غاية العبودية لله جل وعلا، فهو من الصفوة من الرسل والأنبياء المصطفين صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، يعني أصحاب هذا الصنف قسمان: عوام جعلوا الزهد في ذاته مقصودا، ومنهم من جعله غاية وسيلة لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله. عكوف القلب إيش معناه؟ أي لزوم القلب ما يحبه الله، فعكوف، العكوف هنا بمعنى الملازمة، ومنه الاعتكاف وهو لزوم المساجد. قال عكوف القلب على الله تعالى، وهو دوام ذكره والالتزام به جل وعلا وملازمة ما يأمر به. قال والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم قال رحمه الله: ثم هؤلاء قسمان العارفون، وهم الذين إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. المشتغلون بهذا النوع من التنسك والزهد والتعبد والتقلل من الدنيا يجدون لذة لا يجدها غيرهم، لكن هذه اللذة قد يعارضها أمر الله ورسوله. فمثلا يرى أن دوام ذكره يجتمع قلبه على ربه جل وعلا، فإذا دخل في مقام يحتاج إلى أمر ونهي، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يرى أن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قد يفرق جمعية، يشوش قلبه بسبب ما يرد عليه من أذى الناس أو ما يرد عليه من مجادلاتهم. فهنا يأتي هؤلاء وينقسمون إلى قسمين. هذا الصنف من الناس وهم من يرى الزهد وسيلة إلى غيره، وأنه المقصود هو عكوف القلب على الله تعالى، قسمان. قسم منهم إذا جاء الأمر والنهي إيش؟ بادروا إليه وعملوا به ولو فرق جمعيتهم، يعني ولو ترتب عليه تشويش للقلب. وقسم لا، أهم ما عندهم هو أن يكون قلبهم مجتمعا على ذكر الله ومحبته، ولو أفضى هذا وأدى إلى ترك ما أمر الله به ورسوله. واضح؟ يعني ومثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح، يعني شخص الآن تجلس مثلا جالس في المسجد يقرأ ويسبح ويهلل، رأى منكر، إذا اشتغل بإنكار المنكر سيشتغل أو لا، مهما كان قلبه سينصرف عما هو فيه إلى أمر أو نهي قد يترتب عليه مجادلة، قد يترتب عليه محاجة، قد يترتب عليه أذى، وهذا سيفرقه عما لو كان منعزلا في مكان يسبح ويذكر الله تعالى. لا شك أنه الجمعية اللي هي اجتماع، المعنى الجمعية اجتماع القلب على محبة الله وذكره وعبادته. فمن الناس من هؤلاء وهم العارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، أي سابقوا إليه وقاموا به ولو فرقهم، يعني ولو كان ذلك يفضي إلى انقطاع هذه اللذة التي يجدونها في قلوبهم من الأنس بالله والإقبال على ذكره وعبادته. قال وأذهب جمعيتهم. وأما المنحرفون عن الصراط المستقيم فهم الذين يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ولو كان في ذلك إيش؟ لو كان في ذلك تضيع أمر الله وأمر رسوله. ويقولون يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ فيقولون إذا كان القلب مجتمع على الله فما حاجة، خلاص ولو كان ذلك يؤدي إلى ضياع ما أمر الله به ورسوله. يقول ثم هؤلاء قسمان، يعني هؤلاء المنحرفون في انحرافهم على درجتين. درجة الأولى الذين من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، وهؤلاء غلاة الصوفية الذين يفضي بهم الأمر إلى إسقاط الأمر والنهي، إسقاط الشريعة لأجل أن قلبه مجتمع على الله، وتجدهم في الصوامع وفي الأديرة وفي الخلوات وفي رؤوس الجبال، تجد أحدهم لا يغتسل ولا يصلي ولا يقيم فرض، يقول أنا قلبي مجتمع على الله تعالى. الذهاب إلى الجماعات، حضور الجمع، القيام بما أمر الله تعالى به من الواجبات يفرق قلبي، والمقصود هو جمعية القلب، فكيفما حصلت جمعية القلب كان ذلك هو المقصود. القسم الثاني من يقوم بها، يعني يقوم بالواجبات لكن يترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لأجل أن يجتمع قلبه على هذا الذكر وهذه المشاعر الأوجدة التي يجدها قلبه بتفرغه عن سائر ما أمره الله تعالى به ورسوله. قال والحق أن الجمعية، يعني الآن المؤلف يقول إن هؤلاء حقيقة ما عبدوا الله، إنما عبدوا أهواءهم، لأن الجمعية وهي اللذة التي يدركها الإنسان بالتفرغ عن الناس والاشتغال بنفسه وترك ما أمر الله به ورسوله، هذه الجمعية حظ القلب أي نصيبه، وإجابة داع الله حق الرب، والواجب أن يقدم العبد حظ النفس أو حق الرب، الواجب أن يقدم حق الرب ولو كان في ذلك تفريقه، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء، لأنه إنما اتبع هواه وسلك شهوة نفسه ولم يقم بما أمر الله به. نحن يا إخواني قد لا نتصور هذا، كيف يكون هذا القلب مجتمع على الله ويكون على هذه الحال، لكن من عرف الطرق الصوفية والضلالات البدعية يرى هذا ويشهد في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم، يرى تخلف الأمر والنهي في مقابل أن القلب يجتمع وأن المقصود هو صلاح القلب، ولو كان صلاح القلب بمخالفة أمر الله ورسوله. واعلم أنه لا يمكن أن يصلح القلب صلاحا تاما إلا بامتثال أمر الله ورسوله، فإنه الصلاح ولو كان في الظاهر أن غيره هو الذي يصلح به قلب العبد. الصنف الثالث
رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيها نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النافع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب.
فالمؤلف رحمه الله في سياق في بيان أفضل مراتب العبودية هو أعلاها، وذكر أنهم أربعة طرق، الناس في أفضل العبادات وأفضل الطاعات أربعة طرق. الطريق الأول طريق من عنده أن أفضل العبادات أشقها، والثاني طريق من الزهد، من غلب جانب الزهد والتجرد من الدنيا والتقلل منها. الطريق الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد. العبادات من حيث منفعتها تنقسم إلى قسمين، أي من حيث ثمارها وأثارها تنقسم إلى قسمين، عبادات يكون النفع فيها عائدا إلى العامل، وأخرى يكون النفع فيها عائدا على العامل وعلى غيره، على العامل أجرا ومثوبة وعلى غيره تحصيلا لمصلحة أو دفع لمفسدة. يقول رحمه الله هذا الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، أي غلبوا جانب العبادات التي يصل نفعها إلى الغير، كتعليم العلم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدقات وسائر الأعمال التي يكون المنتفع فيها طرف خارج عن الإنسان. أما القسم الأول مثل الصلاة ومثل الصوم ومثل الذكر باللسان والقلب، فإن هذا ينتفع به العامل في نفسه وأما غيره فإنه لا يجري من هذه العبادة فائدة مباشرة، لا يجري من هذه العبادة فائدة مباشرة. يقول رحمه الله: فرأوه أفضل من النفع القاصر كالصلاة مثلا، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل من العبادات التي يكون نفعها قاصرا. طبعا هذا كله بعد الفراغ من إيش؟ الواجبات، كما نبهنا في أول البحث الكلام فيما زاد على الواجب من العبادات. نعم. يقول رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذا الحديث جاء من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكنها طرق ضعيفة لا يصح منها شيء، فالحديث ضعيف من حيث الأسانيد، فإنه ليس له طريق مستقيم. وأما من حيث المعنى فالمعنى ليس مشكلة، لأن بعض الناس يستشكل هذا المعنى، يقول: كيف عيال الله والله تعالى ليس له صاحبة ولا ولد؟ نقول: عيال هنا ليس المقصود بهم الأولاد، إنما المقصود من يعولهم الإنسان أو من يعولهم الشخص. فقوله الخلق عيال الله أي أن الله تعالى قائم بحوائجهم، عائل لهم، فلو لم يقم بهم ويقوم بمصالحهم لهلكوا. وهذا من معاني اسمه جل وعلا الصمد، وهو من معاني قول الله تعالى: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالعيال هنا أي المفتقرين المحتاجين الذين لا تقوم مصالحهم إلا بالله تعالى. فالخلق كلهم محتاجون إلى الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لكن لما كان غالب استعمال الناس في العيال أنهم الأولاد، أصبحت هذه الكلمة يتبادر إليها أن المراد بالحديث أولاد، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس مرادا، وهذا المعنى إنما هو معنى اصطلاحي عرفي ضيق اصطلح عليه بعض الناس، وإلا فاللغة أوسع من هذا وأشمل، ويدخل في العيال كل من يعوله الإنسان من والد وولد وزوجة، بل حتى إذا كان له بهيمة عام يعولهم فهي من عياله، وكذلك إذا كان يعول أسر ويقوم عليهم فهم من عياله ولو لم يتصل بهم نسب أو يتصل بهم قربة. طيب، قالوا: وعمل العبد قاصر على نفسه. هذه في الموازنة بين العمل المتعدي والعمل اللازم، هو العمل اللازم. قالوا: عمل النفاع متعد إلى الغير، فإن أحدهما من الآخر، ولهذا كان فضله العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الاستدلالات التي استدلوا بها على أن العمل المتعدي أفضل من العمل اللازم. يقول رحمه الله:
وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. وقال: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعلم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
طيب، المؤلف رحمه الله ذكر في أول ما ذكر قول هذا الصنف، وهو تقديم العمل المتعدي على العمل القاصر، وذكر لذلك ثلاثة أوجه.
استدلوا بها الاستدلال. الوجه الأول وما ذكرناه قبل قليل أن العمل المتعدي نفعه يصل إلى الغير، والعمل القاصر لا ينتفع به إلا الإنسان نفسه، وفرق بين ما كانت دائرة النفع فيه متسعة وبين ما كانت دائرة النفع فيه ضيقة لا تتجاوز الإنسان نفسه. واستدل لذلك بأوجه، أول ما ذكر ذكر فضل العالم على العابد، فالعالم إنما فضل العابد بكون ما يحمله حفظ للشريعة وتبليغ لدين الله تعالى وقيام بدلالة الخلق على الله تعالى، وهذا كله متعدي. وأما العابد فيشتغل بصلاة وذكر وعبادة وصيام، ولكن هذا لا يتجاوز فيه النفع العابد نفسه. يقول رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم في الاستدلال لهذا الوجه، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل والحمر، النعم هي الإبل، والحمر هنا لونها جمع أحمر. والذكر لهذا الصنف من المال لأنه أنفس أموال العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنفس أموال العرب هو هذا الصنف من المال، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الاشتغال بهداية الخلق وحصول هذه الهداية في رجل واحد أعظم نفعا للإنسان من ملك ما في الدنيا من حمر النعم.